بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل المتعلقة بأهل الأعذار في الصوم، ومنهم الحامل والمرضع. وكل واحدة من الحامل والمرضع لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تخاف إذا صامت على نفسها، والحالة الثانية أن تخاف على ولدها، والحالة الثالثة أن تخاف على نفسها وعلى الولد. فهذه ثلاثة أحوال متعلقة بالحامل والمرضع: إما أن تخاف على النفس إذا هي صامت شهر رمضان، أو تخاف على الولد سواء كان جنينا في حال الحمل أو كان رضيعا في حال المرضع، أو تخاف على الاثنين، تخاف على نفسها وعلى الولد. ومسألة أن تخاف، الخوف يقرره أهل الخبرة من الأطباء، فيقولون للمرأة الحامل: إنك إذا صمت شهر رمضان فإن هذا سيضر بك، أو يقولون لها: إنك إذا صمت شهر رمضان هذه السنة سيتضرر الولد، وربما يحصل له ضرر في جسده أو نحو ذلك. وقد يقول لها: إذا صمت شهر رمضان حصل الضرر لك وللولد. هذا يقوله الطبيب، أو تقوله المرأة ذات الخبرة التي عندها خبرة ومعرفة، وتثبت الخبرة بالمداومة والتعاطي مثل هذه الأمور، كما يعرف في بعض النساء لمعرفتهن بأحوال الحوامل والمرضعات. فشهادة أمثال هؤلاء النسوة التي لهن خبرة معتبرة، وفي بعض الأحيان يعرف ذلك من اللدات والأتراب، وهن من كنا قريبات للمرأة أو كنا في سنها، ويعرف هذا بسبر الحال، فيقال لها: إن هذا معروف في الأسرة أو معروف في أخواتك، وأنه إذا حصل صوم هذه السنة يحصل الضرر إما عليك أو على الجنين أو عليكما معا. وفي بعض الأحيان كما ذكر بعض العلماء أنه لا يشترط الطبيب ولا تشترط ذات الخبرة بأن تكون المرأة في صحراء أو تكون في معزل عن الخبرة وتخاف ويغلب على ظنها أن الضرر سيحصل فيرخص لها، ولا يشترط أنها ترى بدايات الضرر فغلبت الظن، لأن هذا يختلف باختلاف النساء في صحتهن وأجسامهن، وهذا أمر معروف. فالتدقيق والتشديد في هذا ليس على كل حال مقبول، والتساهل أيضا ليس على كل حال مقبول. وأيما كان، هي إذا أفطرت بغلبة ظن بحصول الضرر فقد اتقت الله ما استطاعت، ولم تقصد انتهاك حرمة الشهر بالإفطار بدون عذر. ومن هنا إما أن يشهد الطبيب أو يشهد أهل الخبرة أو يغلب على ظن المرأة حصول الضرر، فكل هذه الأحوال موجبة لثبوت الرخصة. الأمر الثاني أنك إذا قلت تخاف المرأة الحامل أو المرضع على نفسها هذا شيء، وحينما تقول تخاف على الجنين أو على الرضيع هذا شيء آخر، وحينما تقول على مجموع الأمرين على كل من الولد وعلى نفسها هذا شيء ثالث. لاحظ أنها إذا خافت على نفسها أن العذر متصل بها، راجع إليها، يعني العذر متعلق بها في خاصة نفسها. وأما إذا كانت تخاف على الولد فالعذر منفصل، لكنه في الحامل أخف من المرضع، ولذلك شدد الإمام مالك في المرضع ولم يشدد في الحامل، لأن الحامل متصل بها من وجه، وأما بالنسبة للمرضع فهو منفصل من كل وجه. الأمر الثاني، إذا قلنا حامل ومرضع، الحامل حبلى سواء كانت في بداية الحمل أو في منتصف الحمل أو في آخر الحمل فالحكم سواء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فيما فتاويهم وكذلك من تبعهم من السلف الصالح من الأئمة ومن بعدهم من الخلف لم يفرقوا بين بداية الحمل ومنتصف الحمل ونهايته، فليس هذه المسألة من المسائل التي يفصل فيها في زمان الحمل، إلا إذا كان شيء يرجع إلى الأطباء أنهم يقولون إن الضرر في أواسط الحمل أشد منه، إن الضرر في وسط الحمل أشد منه في أوله أو في آخره أشد من أوسطه وأوله، فهذا أمر آخر. لكن من حيث الرخصة، الرخصة لا تختص بحال في الحامل. والمرضع لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون مرضعا لولدها كالأم، والحالة الثانية أن تكون مرضعة لولد غيرها. وإذا كانت مرضعة لولد غيرها كالمستأجرة، وإذا استؤجرت المرأة من أجل أن ترضع، لأنه يجوز الإجارة على الرضاع. فالمقصود من هذا أن الحكم سواء، إلا أن بعض العلماء يفصل في مسألة ما إذا كانت مستأجرة ويشدد فيها أكثر مما لو كانت أما ترضع ولدها. المرضع، بالنسبة للمرضع والحامل، إذا خافت على نفسها جاز لها الفطر ووجب عليها القضاء فقط وليس عليها إطعام. والسبب في هذا، حتى يتضح لطالب العلم، أن العذر متعلق بالمرأة نفسها، فإذا خافت على نفسها فهي كالمريض، ولذلك إذا أفطرت في هذه الحالة خوفا على نفسها فهي كالمريض إذا أفطر خائفا على نفسه الضرر، فإنه يفطر ونطالبه بالقضاء، وليس عليها شيء زائد على القضاء. هكذا إذا خافت على نفسها وولدها، فإذا في كلتا الحالتين، إن خافت على نفسها أو خافت على نفسها وولدها، فالعذر متعلق بها، إلا أنه في الحالة الثانية حينما تخاف على نفسها وولدها كان العذر أكثر، لكن الحكم لا يختلف. فمن حيث الأصل شبه اتفاق أنها يجوز لها الفطر بإجماع العلماء، ولا ويجب عليها القضاء إعمالا للأصل. الحالة الثانية أن تخاف على ولديهما أو على الولد، في هذه الحالة يلاحظ أن العذر متعلق بالغير وليس متعلقا بالنفس. ومن هنا من أهل العلم من قال يجب عليها الإطعام ويجب عليها القضاء، فرخصوا أولا، اتفقوا على أنها إذا خافت على الولد من حيث الجملة أنه يجوز لها الفطر، لكن ما الحكم المترتب على هذا الفطر اختلف العلماء رحمهم الله فيه. قال بعضهم إنه يجب عليها القضاء مع الإطعام، وهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو المذهب أن الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أن عليهما الإطعام والقضاء. وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور رحمة الله على الجميع، وهو مروي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رحمه الله. يقولون إنها تطعم، لأن العذر تعلق بالغير، لأنها أفطرت لسبب متعلق بالغير، ويجب عليها القضاء إعمالا للأصل، وهؤلاء مشوا على ظاهر الآية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كما روى أبو داود بسند صحيح عنه أثبتت في الحامل في الحبلى والمرضع، أي أن هذه الآية الكريمة محكمة وليست بمنسوخة في حق الحامل والمرضع، وهذا راجع إلى معنى الخوف، لأنه إذا قلت حامل ومرضع لا معنى فيهما إلا تعلق الولد، لأنه بالنسبة لهما لا إشكال أنهما يفطران كالمريض وعليهما القضاء. وكذلك أيضا صح صريحا عن عبد الله بن عمر كما روى الشافعي عن مالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما عليهما القضاء وتطعمان عن كل يوم مدا من حنطة، وتطعمان عن كل يوم مدا من حنطة، فهذا يدل على أنه يجب الإطعام ونوجب عليها القضاء لأنه هو الأصل. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب عليها إنما هو القضاء ولا كفارة عليها بإطعام، وهذا هو مذهب أهل الرأي، وقال به بعض أئمة السلف، اختاره ابن المنذر رحمة الله على الجميع، يقولون ليس عليها إلا القضاء، إذا خافت على ولدها أفطرت ويجب عليها القضاء ولا إطعام، واستمسكوا بالأصل. ومن العلماء من قال يجب عليها الإطعام فقط ولا قضاء عليها، وهو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختاره بعض أهل الحديث وبعض المتأخرين، واحتجوا بحديث كعب بن عدي أنس بن مالك الكعبي، حديث أنس بن مالك الكعبي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك الكعبي وليس الخزرجي الأنصاري صاحب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصومة وعن الحبلى والمرضع. قالوا إن قوله عن الحبلى والمرضع فمعناه أن الله قد وضع عنهما الصوم، وهذا مذهب ضعيف من هذا الوجه، لأن الحديث نفسه يفسر المراد، لأنه لما قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم فإن المسافر يجب عليه القضاء، فدل على أنه متعلق بالأداء وليس متعلقا بالقضاء، ومن هنا ضعف هذا المذهب على معارضة ما ذكرناه. هذا حديث لا يصح دليلا، بل هو دليل يقوي وجه القضاء كما ذكرنا، وخاصة على القول بأن قول الصاحب حجة في فتوى ابن عمر يترجح الإطعام، وحينئذ يجمع بين الإطعام والقضاء. وعليه هناك مذهب الإطعام والقضاء كما ذكرنا، ومذهب القضاء فقط، ومذهب أنهما تطعمان ولا تقضيان، وهناك مذهب الإمام مالك رحمه الله يفرق بين الحبلى والمرضع، فيرى أن الحبلى يجب عليها القضاء فقط، وأما المرضع فعليها الإطعام والقضاء، وقد بينا السبب في ذلك من حيث اتصال العذر وانفصاله. هذا حاصل ما يقال في مسألة إذا أفطرت الحامل والمرضع. إذا قيل إن الحامل والمرضع أفطرتا هنا لكون العذر أوجبنا عليهما هنا القضاء مع الكفارة إذا خافتا على ولديهما، فرع عليه بعض العلماء فرعا، وهو أن من أفطر لسبب يتعلق بالغير لزمته الكفارة والإطعام قياسا على الحبلى والمرضع، وهذا يقول به طائفة من العلماء كما حكاه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، يقولون إنه يجب عليه مثل كما لو أفطر لإنقاذ غريق، شخص غريق فلا يستطيع أن ينقذه إلا إذا أفطر، فأفطر من أجل إنقاذه، فالعذر متعلق بالغير وليس متعلقا به. وهذا في الحقيقة القياس فيه إشكال، في أولا مسألة هل يصح القياس الكفارات أو لا يصح، وثانيا أن العذر هنا يختلف عن مسألة الحامل والمرضع من جهة أن من رأى غريقا أو مبتلا يتوقف إنقاذه على فطره فإن الخطاب الشرعي متوجه عليه بوجوب الفعل، وحينئذ العذر عذر شرعي وليس فعلا من الشخص نفسه كالحامل والمرضع، فإن هذا الأمر الفرق قادح كما أشار إليه بعض العلماء رحمهم الله. هذا حاصل ما يقال في مسألة الحامل والمرضع. نعم.
وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه.
هنا قال وعلى ولديهما، بيّن حكم إذا خافت على نفسهما وإذا خافت على ولديهما، وسكت إذا خافت على الاثنين، لأنه معلوم بداها بالنص عليه بالخوف على النفس، لم يذكر وإذا خافت على نفسهما ولديهما. وهذه ميزة المتون أنها تختصر ما يمكن اختصاره، ولو ذكرها لكان نوع من الإسهاب، ولذلك من دقة المصنف رحمه الله سكت عن هذا لأنه معلوم بداها، لأنه إذا خافت على نفسها جاز لها الفطر ولا كفارة، فمن باب أولى إذا خافت على نفسها مع الولد. نعم.
ومن نوى،
وهذا في الحقيقة ينبه على مسألة مهمة خاصة عند المتقدمين، أنهم لا يفصلون كالمتأخرين، لأن الناس كانوا على مستوى من الفهم والذكاء. أما اليوم لو جئت تذكر المسألتين قالك طيب ما حكم كذا وكذا، فالعلماء رحمه الله يحبذون دائما أن يكون الإنسان عنده فطنة. والسبب في هذا أنه إذا كانت العبارات فيها احتمال وتحتاج إلى إعمال فكر وتحتاج إلى جهد وتعب، أورث ذلك بفضل الله وبمعونة الله وتوفيقه الفطنة. فإذا ابتلي الإنسان بالإفتاء أو ابتلي بالقضاء يكون عنده حذر في التعامل مع الألفاظ، لكنه إذا اعتاد الألفاظ السهلة والتفصيل والتسهيل، كما ترى الآن البعض يخرج مذكرة في الشرح والتوضيح المسهب المغرق وكأنه يخاطب عامة، فيعتاد طالب العلم على هذا الأسلوب تذهب ملكة التدقيق والفهم. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يقول أنا لا أشتري هذا الكتاب لأن هذا فوق مستواي، وأريد كتابا مختصرا ويعجبني الكاتب فلان لأنه واضح وسهل، وهو لا يدرك أن الدقة وفي التعامل مع الألفاظ الدقيقة والمعاني الخفية تورث طالب العلم الملكة وتجعله فطنا وتجعله حذرا من الكلمات والعبارات ومحاملها ودلالاتها. نعم.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يثق جزءا منه لم يصح صومه.
ومن نوى الصوم بالليل ثم جن بالنهار واستغرق جنونه وقت الفرض فإنه لم يصح صومه. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم، أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقال يدع، فبين أنه بتركه للطعام والشراب كان قاصدا، وهذا أمر زائد على النية. ومن هنا فإنه إذا جن لم يحصل فيه هذا المعنى، ولأنه إذا جن زالت أهلية التكليف. نعم.
أو أغمي عليه جميع النهار.
أو أغمي عليه جميع النهار، المغمى في حكم المجنون في أصح قولي العلماء رحمهم الله، لا أغمي عليه جميع النهار كذلك. نعم.
ولم يثق جزءا منه.
ولم يثق جزءا منه، ما لو وافق جزءا منه فإنه يصح منه، خاصة على القول في المجنون بأن في المغمى عليه فإنه يحكم بصحة صومه. إذا قلت يصح صومه معناه يجب عليه إمساك بقية اليوم، إذا قيل يصح صوم المراد به أنك تلزمه بالإمساك ببقية اليوم، هذا معنى قول يصح صومه. نعم.
لم يصح صومه.
لم يصح صومه، هذا على القول الذي ذكرناه أنه يكون مكلفا عن المغمى. وأما بالنسبة لمن قال إنه لم يصح صومه فإنه يلزم بالقضاء، لأنه يلزم بالقضاء، أولا يجب عليه إمساك ما بقي من اليوم، وثانيا يجب عليه القضاء. أما إمساك بقية اليوم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عاشوراء قال: من أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. فدل على أن العذر إذا زال أن ما جاز لعذر يبطل بزواله، فهو في حال الجنون لما كان مجنون العذر، فلما رجع إلى الإفاقة خطب بالأصل وكلف، هذا من حيث أنه يمسك بقية اليوم ويجب عليه الإمساك، ولم يصح صومه أي يجب عليه القضاء. وأما إذا قلنا إنه يصح صومه بقية النهار خاصة على قول بعض أهل الظاهر، فإنهم يقولوا يمسك بقية اليوم كما أمسك المفطرون في يوم عاشوراء، لأنهم عذروا أول اليوم لأنهم ما كانوا يعلمون بالتشريع، وهذا معذور أول اليوم لأنه مجنون، ثم يلزم بإمساك بقية اليوم فيصح صومه إلزاما، ولم يصح صومه بمعنى أن نطالبه بقضاء ذلك اليوم. خلاصة الأمر أنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم إن أفاق ولو جزءا يسيرا منه، وأما إذا لم يفق اليوم كله فحينئذ المجنون بلا إشكال أنه لا يطالب بالقضاء، وأما بالنسبة للمغمى عليه ففيه قولان مشهوران، هل هو مكلف أو غير مكلف. فإن قلنا إن المغمى عليه مكلف طولب بالقضاء، وإن قلنا إنه غير مكلف لم يطالب. وقد بينا في الشرح أن المغمى عليه الأقوى أنه أشبه بالمجنون وليس شبيها بالنائم، ومن هنا يسقط تكليفه. نعم.
لا إن نام جميع النهار.
لا إن نام جميع النهار. النائم يختلف عن المجنون والمغمى عليه. المجنون والمغمى عليه إذا نبهته لا ينتبه، وإذا أردته أن يدرك الأشياء لا يدركها. وأما بالنسبة للنائم فإنك إذا أيقظته يستيقظ، وإذا نبهته ينتبه، ومن هنا هو مكلف. فلو نام جميع النهار صح صومه في قول عامة أهل العلم، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي كالاستخري رحمه الله أنه لا يصح صومه، والصحيح أنه يصح صومه ولو نام النهار كله. هذا راجع إلى مسألة أشار إليها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، وهي التي تعرف في مسائل التقدير. التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم. التقدير تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وتنزيل المعدوم منزلة الموجود. وتوضيح ذلك أننا في حال نومه نقدر الأصل أنه مكلف وكأنه مستيقظ، ولذلك لو أن شخصا قتل هذا النائم قلنا وهو مسلم وهو مؤمن، فإننا نقول أنه قتل نفسا مؤمنة، مع أنه أثناء النوم لم يصدر منه لا قول ولا فعل ولا اعتقاد، واضح بالنسبة لإدراكه. لكن قالوا النائم يقدر فيه المعدوم، ينزل فيه المعدوم منزلة الموجود، ولذلك يستصحب حكم هذا الأصل. وهكذا تنزيل الموجود منزلة المعدوم، كمن وجد ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء يقولون وجوده وعدمه على حد سواء، أو وجد ماء لا يستطيع أن يغتسل به لمرض، فهذا الماء صحيح أنه مأمور بالاغتسال به من جنابته، لكن نقدر وجوده وإن كان موجودا نقدره نجعله في منزلة المعدوم. وهكذا لو كان الماء غاليا بثمن غال باهظ واحتاجه لرفع جنابة، فإن الماء موجود لكننا نقول هذا الموجود في منزلة المعدوم بالعجز، أنه عاجز عن استعماله عاجز عن شرائه، يقدر الموجود منزلة المعدوم. هنا في مسألتنا إذا كان نائما نقدر وجود إدراكه وكأنه قد استيقظ النهار كله وصام النهار كاملا، ولذلك يحكم بصحة صومه لأنه مكلف، والنائم والناسي والساهي مكلف كما هو مقرر في قول جمهور أئمة الأصول. نعم.
ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
ويلزم المغمى عليه القضاء، يلزم المغمى عليه القضاء بناء على أنه مكلف وليس في حكم المجنون. أما إذا قيل إن المغمى عليه في حكم المجنون لا يلزمه القضاء، بعض العلماء يقول المغمى عليه كالمجنون فهو غير مكلف، وبناء على ذلك لا يلزمه القضاء في مسألتنا، وهو الأقوى. وبعضهم يقول المغمى عليه في حكم النائم فيجب عليه القضاء وهو مكلف، وهذا يسمى من قياس الشبه، أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، أصل الجنون يقتضي أنه غير مكلف، وأصل النوم يقتضي أنه مكلف، فيتردد بين أصلين مختلفين في الحكم، والأقوى أن يلحق بأقواهما شبها. وجدنا أن المغمى عليه إن أيقظناه لا يستيقظ، فصار في حكم هذا مرجحا لقياسه على المجنون لا على قياسه لا لقياسه على النائم.
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب.
بعد أن بين رحمه الله الأحكام المتعلقة بمن يجب عليه الصوم وأحكام العذر، شرع في بيان المسائل المتعلقة بالصوم بعد أن تعرف من هو الشخص الذي يخاطب بالصوم وما هي الأهلية المعتبرة للحكم بوجوب الصوم عليه. يرد السؤال كيف أصوم، فبدأ بمسألة النية، قال يجب تعيين النية بالصوم بالليل. الأصل في هذا الوجوب ما ثبت في حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فيما رواه عنها أخوها عبد الله بن عمر، وهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، وفي لفظ من لم يجمع النية بالليل أي لم يعزم، أجمع على الشيء إذا عزم عليه، من لم يجمع النية بالليل. وهذا حديث رواه الجماعة إلا البخاري وحديث صحيح، ووجه الدلالة منه واضح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا صوم بدون نية. وقوله من لم يبيت النية بالليل يدل على أنه ينبغي أن تكون النية سابقة للصوم، وبناء على ذلك سواء كانت في أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل قبل تبين الفجر. أما إذا تبين الفجر فقد انقطع وقت النية في الفريضة. وقوله من لم يبيت من البيتوتة، والبيتوتة تكون بالليل، ومن أهل العلم من نازع في كونه ينوي أول الليل، وفائدة الخلاف إذا نوى المغرب ثم ذهل عن النية ولم ينوي حتى أصبح صائما، فهل نقول بالاعتبار أو لا نقول بالاعتبار؟ ما هذا الخلاف هو أحد الأوجه عند الشافعية رحمة الله على الجميع. وأيا ما كان، حاصل ما دل عليه الحديث أن النية واجبة لصحة الصوم، وأنه ينبغي أن تكون سابقة لفعل الصوم، وأنه إذا أصبح ولم يجمع ولم يعزم على النية في الفرض بالليل فإنه لا يصح صومه. وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة في الفريضة، أنه ينبغي تبييت النية، سواء كان الصوم صوم الفرض في رمضان أو كان في قضاء رمضان أو كان في كفارة واجبة عليه ككفارة اليمين أو كفارة النذر أو في فدية في نسك ونحو ذلك. الصوم الواجب لا بد من أن يجمع ويعزم على النية ويعزم على فعله بالليل. ثم هذه النية في رمضان خاصة بكل يوم بحسبه، ولا يجزيها أن ينوي أول الشهر لمجموع الشهر في أصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور، بل لا بد من أن ينوي في كل ليلة بحسبها. نعم.
لصوم كل يوم واجب،
لصوم كل يوم واجب عليه صومه، فيشمل رمضان وصيام الكفارات المغلظة والكفارة كفارة الأيمان والنذر ونحو ذلك في كل صوم واجب. نعم.
لا نية الفريضة،
لا نية الفريضة أي لا يجب عليه أن ينوي الفرض أو يقتصر على نية الفرض، فلو أنه بات في ليالي رمضان ناويا أن يصوم شيئا واجبا عليه ولم يعينه من رمضان لم يصح. وهكذا لو كان عليه صيام في شهرين متتابعين فنوى أنه يصوم صوما لازما عليه وواجبا عليه دون أن يعينه أنه عن كفارة أو عن رمضان فإنه لا يجزيه، لأن هذا الإطلاق لا يجزيه، لا بد من التعيين. نعم.
ويصح النفل بنية من النهار،
لأنه سبق معنا أن النية قد تكلمنا عليه أن النية تخرج الفعل من العادة إلى العبادة، تميز العبادة عن العادة، وذلك في الشطر الأول من النية وهو ما يسمى بقصد التقرب إلى الله، والجانب الثاني من النية تمييز العبادة نفسها، فتميز ما بين فرض ونافلة. ثم الفريضة ما كان منها واجبا بأصل الشرع كرمضان، وما كان واجبا بإيجاب المكلف على نفسه مثل النذر وما كان واجبا بسبب الإخلال كالكفارات وكفارة الأيمان والنذر. نعم.
ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
ويصح النفل بنية من النهار، أي يصح في صوم النافلة أن ينويه بالنهار ولا يلزم بتبييت النية بالليل، وهذا هو أحد قولي العلماء ومذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها هل عندكم من شيء قالت لا، قال إني إذا صائم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نية الصوم بعد الفجر وبعد تبين الفجر، لأنه كان يريد شيئا يفطر به، فلما لم يجد ما يفطر به أنشأ النية، فدل على أن ولما كان هذا في صيام النافلة، لأنه قوله هل عندكم من شيء قالت لا قال إني إذا صائم، دل على أنه في نافلة وليس في فرض. ومن هنا قالوا نخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية بالليل بخصوص حديث عائشة رضي الله عنها الوارد في النفل، ونقول إن النية واجبة ولازم، واجب على المكلف ولازم عليه أن يبيتها بالليل إلا إذا كان صومه نافلة، فإنه يجوز له أن ينشئ النية بالنهار. ثم اختلف أصحاب هذا القول الذين يقولون بتخصيص العموم على قولين، قال بعضهم بشرط أن تكون نيته قبل الزوال، وقال بعضهم قبل الزوال وبعد الزوال سواء، حتى ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة، وقال أنه وكان يومه كله ممسكا ثم نواه صوما أجزأ. وهذا راجع إلى حكم إلى اعتبار تغليب الجانب الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. والأقوى المذهب الأول، وهو أن العبرة بما قبل الزوال. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت سورة الاستثناء من فيما قبل الزوال، ولذلك نجعل حديث من لم يبيت النية على الأصل ونستثني بالصورة الواردة، فمن كان قد أنشأ نية النافلة قبل الزوال صح منه وأجزاه. نعم.
ولو نوى
مثلا يوم الاثنين والخميس، أصبح في يوم الاثنين وهو لا يدري أنه يوم الاثنين وأراد أن يفطر، ثم قيل له اليوم الاثنين قال إني إذا صائم، وهكذا الخميس وهكذا أيام البيض، فهذه كلها يجوز أن ينشئ النية بها قبل الزوال بالنهار. نعم.
ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه.
هذه مسألة التردد في النية، نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، قال بعض العلماء يجزيه إذا تبين أنه من رمضان، وفرق بعضهم في مسألة ما إذا كان يخشى طرو الطارئ، لكن من حيث الأصل أن النية لا تقوم على الجزم لا على التردد، ونية التردد غير مجزئة. نعم.
ومن نوى الإفطار أفطر.
ومن نوى الإفطار، شخص صائم صيام فريضة أو نافلة ثم حدثته نفسه فنوى، وهناك ما يسمى بحديث النفس وهناك ما يسمى بالنية، النية العزم وتوجه القلب للشيء، فإذا توجه قلبه أنه مفطر فقد عزم، وحينئذ قالوا إنه قد أبطل نيته الأولى، وإذا أبطل نيته الأولى فقد أفطر شاء أو أبى، سواء أفطر حقيقة أو لم يفطر. ومن العلماء من قال إنه حدثته نفسه، والنية حديث نفس، والفطر إنما يكون بالأكل والشرب، وأما النية فلا تلغو إلا إذا ألغاها، وهذه مسألة دقيقة جدا تحتاج إلى تفصيل يمكن نفصل إن شاء الله في الشرح، هل هذا يعتبر إلغاء للنية أو حديث نفس، وهي مسألة شائكة جدا عند العلماء في المقاصد، في باب المقاصد والنيات، متى يحكم بخلل النية الأولى، سواء أراد أن يرفعها وينشئ نية ثانية أو رفعها بدون بديل أو تردد فيها، كل هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل نذكره إن شاء الله في الشرح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة.
يقول رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. عرفنا متى نخاطب جماعة المسلمين بالصوم، أولا عرفنا أن الله فرض علينا صوم رمضان ولم يفرض علينا صوم غيره، وعرفنا متى نحكم بدخول شهر رمضان بمباحث الرؤية التي ذكرها رحمه الله، ثم عرفنا من الذي نقول له صم ومن الذي نقول له يجوز لك الفطر، وعرفنا من الذي نقول له يجوز لك الفطر وتنتقل إلى بدل هو الإطعام كالشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، ومن نقول له أفطر وعليك الإطعام كالحبلى والمرضع على التفصيل الذي ذكرناه. ثم شرع بعد ذلك كيف أصوم، فقلنا بدأ بالنية وجعلها في هذا الفصل السابق، ثم شرع الآن في حقيقة الصوم، وهذا هو السؤال الأهم الذي يأتي بعد مباحث المقدمات التي تدخل فيها بها إلى حقيقة الصوم. ما هي حقيقة الصوم؟ وعنون رحمه الله وترجم رحمه الله بهذه الترجمة ما يفسد الصوم، لأن الصوم أمر المكلف فيه بالإمساك، والإمساك يقتضي الكف، ثم هذا الكف يحصل به خلل من قد يخل به المكلف وقد لا يخل، فيرد السؤال متى يكون مخلا، فعبر بالإفساد، إفساد الصوم. نعم، ما يفسد الصوم أي الشيء الذي يوجب الفساد الصوم، وهذا في قولي ما يفسد الصوم أشبه بقولك بالمفطرات. ما هي المفطرات؟ هذا الباب يتعلق بحقيقة الصيام. نعم،
قال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من غير من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد. قال رحمه الله: من أكل أو شرب.
حقيقة الصوم فيها جانبان، الجانب الأول يتعلق بشهوة البطن، والجانب الثاني يتعلق بشهوة الفرج. أما بالنسبة وهاتان الشهوتان متفق من حيث الأصل على أنهما أصل الإخلال في عبادة الصوم، أن فساد الصوم إما أن يأتي من جهة الإخلال بالإمساك عن شهوة البطن، أو من جهة الإخلال بالإمساك عن شهوة الفرج. أما الأصل، هذا الأصل فقد دل عليه دليل الكتاب والسنة أما والإجماع. أما بالنسبة لشهوة البطن فالأصل فيها الأكل والشرب، ودليلها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأصل الصيام الإمساك، وجاء تفسير هذا الإمساك في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه جامعة لمفسدات الصوم، لأنه لما قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل من صيغ الإباحة، أحل لكم ليلة هذا ظرف الحكم، والظرف له مفهوم، منطوق الآية أنه يجوز الجماع ليلة الصيام، مفهومها يحرم الجماع في نهار الصوم، فأصبح المحظور الأول الجماع، أحل لكم ليلة الصيام دلت على المحظور الأول وهو الجماع، لأن قوله الرفث إلى نسائكم المراد بالرفث الجماع، المراد بالرفث هنا الجماع. وقد يطلق الرفث بمعنى لغو الكلام والكلام الفاحش، وقيل أنه إذا كان بحضور النساء أو بغيبتهن، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. أما من حيث الأصل فقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يدل على أن الإمساء أنه يجب على الصائم في نهار الصوم أن يمسك عن شهوة الفرج. وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يدل على أنه يجب عليه الإمساك عن شهوة البطن. ثم أمر في هذين أن يكون الإمساك ظرفا كاملا في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وبناء على ذلك حقيقة الصوم تقوم على هذين الأصلين، الإمساك عن شهوة البطن وشهوة الفرج. ولما دل الكتاب على ذلك أكدته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته. فقال يدع طعامه وشرابه إشارة إلى شهوة البطن، وشهوته إشارة إلى شهوة الفرج، فدل على أن حقيقة الصوم قائمة على هذين الأصلين، والإجماع يحقق ذلك، فإنهم كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز للصائم أن يجامع، ولا يجوز له أن يأكل ولا يشرب، وأنه إذا جامع أو أكل أو شرب أفطر. إذن هذه ثلاثة أصول تحفظها في مسألة الصيام. بعد هذا حتى تفهم تفصيلات العلماء، نحن أمام مسالك. إما أن نقول نبدأ أول شيء بشهوة الطعام والشراب، إما أن نقول إن الله حرم على الصائم أن يأكل ويشرب، فإذا أكل أو شرب فهو مفطر، والعبرة عندنا بالأكل والشرب، أن يأكل من فمه ويشرب من فمه، فإذا حصل إدخال للطعام والشراب من أي موضع غير الفم فإنه لا يؤثر وصومه صحيح. إذن هؤلاء، هذا مسلك من يجمد على الظاهر، يقول ليس عندي فطر إلا بأكل حقيقة وشرب حقيقة، وهذا ما يسمى اعتبار الداخل والمدخل، يعتبر الداخل لابد أن يكون طعاما وشرابا. حتى قال الحسن بن صالح وقوله شاذ عن عامة أهل العلم إنه لو لا يفسد صومه إلا بمأكول ومشروب، حتى ولو كان دواء أو غيره فإنه لا يفطر. هذا قول شاذ، لأنه جمد على الظاهر أنه أكل حقيقة وشرب حقيقة، اعتبر الداخل والمدخل. وإما أن نقول إن الشرع لم يعتبر المدخل ولم يعتبر نوعية الداخل، واعتبر الوصول إلى الجوف أو ما هو في حكم الواصل إلى الجوف. توضيح ذلك أن حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلما قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهمنا من هذا أنه خشي أنه إذا بالغ في استنشاقه أن يسقط الماء إلى جوفه عن طريق الحلق، أو يصل إلى دماغه عن طريق الخياشيم، لأن الاستنشاق منفذ للدماغ ومنفذ للجوف. ومن هنا في أصح قول العلماء كما هو مذهب الحنابلة وطائفة أن الجوف في الدماغ، تجويف الدماغ معتبر في الإفطار، وتجويف الجوف معتبر، لأن السنة تضمنت الإشارة إلى هذين. لأن من يبالغ في الاستنشاق، لما قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لا معنى لقوله إلا أن تكون صائما إلا الخوف على الصيام، لا معنى له، وإلا لماذا قال إلا أن تكون صائما؟ فإنه لو قيل له الضرر، الضرر يستوي فيه الصائم وغير الصائم، إذا كان في المبالغة في الاستنشاق ضرر ففهم الضرر الحسي يستوي فيه الصائم وغير الصائم، لكنه لما كان ضررا شرعيا يفسد العبادة اختص بالصوم، ولما اختص بالصوم دل على أنه مؤثر في الصوم، وبناء على ذلك لا يتحقق الصوم بهذه المبالغة. إذا نظرنا وجدنا أنه إذا بالغ لم يأمن أن ينزل إلى حلقه، ولم يأمن أن يصل إلى دماغه. ومن هنا سلك جماهير العلماء والأئمة، من يقرأ فتاوى المتقدمين ويقرأ المطولات يجدهم يحررون مسألة المفطرات بالنظر إلى هذه السنة، مسألة هل يصل إلى الجوف أو لا يصل. لا يأتي أحد ويقول إن هذه آراء واجتهادات، هذا شيء دل عليه الدليل، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى الفتوى في مسائل المفطرات حتى يحرر ما دل عليه الدليل الشرعي. فالدليل الشرعي بيّن أن هذين الجوف أصل، إذا قلنا أن العبرة بالجوف، وكذلك بالنسبة للدماغ. لما كانت القطرة هذه التي سيستنشقها غاية ما في الأمر أنه إذا بالغ في الاستنشاق لم يصل إلا الرذاذ اليسير، فحينئذ ألغى هذا وصف أن يكون طعاما يغتدي به البدن أو يؤثر في البدن أن يكون له مكان. وبناء على ذلك أجمعوا على أنه لو قطر قطرة واحدة في فمه أنه أفطر، إذا بلعها أنه مفطر، إذن كمية ليس لها تأثير. ولذلك من يبالغ في الاستنشاق لا يصل إلا الرذاذ، لكنه بمجرد أن يجاوز المحل المعتبر بالوصول إلى الحلق، إذا كان عن طريق الفم اللهات، وإذا كان عن طريق الأنف أن يجد الطعم في حلقه. وبناء على ذلك نقول ألغينا المدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغاه حيث لم يحصر الإفطار على الموضع المعتاد، لأن دخول الماء عن طريق الأنف موضع غير معتاد، ومن هنا دل على أنه لا يشترط في الفطر أن يكون عن طريق موضع معتاد. ولو وعليه فلو قال قائل سأضربه حقنة مغذية، إذا ضرب الحقنة المغذية ليس بآكل ولا شارب، والمدخل ما هو موجود لكن الداخل وهو الطعام والشراب موجود، فحينئذ نقول إن العبرة بوصوله إلى الجوف، والإبرة المغذية واصلة إلى الجوف، فنلغي المدخل، نقول لا عبرة بكونها تصل عن طريق الشرايين، فكل داخل إلى الجوف سواء من المدخل المعتاد أو غير المعتاد فهو مؤثر وموجب للفطر على ظاهر هذا الحديث. ثانيا لما كان الآن هو كيف، هذه كلها مسالك أصولية، يعني يراد بها أن يضبط طالب العلم منشأ الحكم وعلته التي يبني عليها أحكامه في المسائل. الآن مثلا قلنا لا عبرة بالمدخل، يرد السؤال هل العبرة بالداخل؟ لو أن شخصا أخذ دواء فشربه، فهذا الدواء صحيح أنه صورة المأكول والمشروب سواء كان مائعا أو جامدا، لكنه ليس طعاما يدع طعامه وشرابه طعاما يغتدي به البدن ويرتفق، وإنما هو دواء وعلاج. في هذه الحالة نقول إنه لا عبرة بالداخل، الداخل لا عبرة به، وهذا يفتي بأئمة السلف. الإمام مالك، الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا بلع ذهبا أو فضة أو خاتما أو جوزا بقشره أو لؤلؤا فقد أفطر إذا كان متعمدا، أو طينا وذكر الطين فقد أفطر. الذهب ليس بطعام ولا شراب، والفضة ليس بطعام ولا شراب، والجوز بقشره ليس بطعام ولا شراب. إذن العبرة بمجاوزة هذا الموضع، كونه يدخل فيه سواء كان من جنس ما يؤكل أو يشرب أو من غير جنس ما أمر بالإمساك، أن يكف هذا المنفذ سواء كان من المنفذ المعتاد أو غيره لا يوصل إلى جوفه شيئا، سواء كان من جنس المأكول والمشروب أو من غير جنس المأكول والمشروب. الطين الآن بعض الأحيان بعض الحوامل تأخذه ويقول أنه في علاج أو كذا، الغبار لو قصده وفتح فمه الغبار من أجل أن يدخل في فمه، كل هذا يجب الفطر. والعبرة بكونه منفذا ولا عبرة بالشيء الذي يدخله. إذن ألغينا المدخل وألغينا نوعية الداخل، أنه إذا كان المدخل الذي تعتبره منفذا تلغي ما الذي يدخل سواء كان طعاما أو غير طعام. ومن هنا لو كان مثلا الثلج والبرد، وكان ثلجا أو بردا فازدرده فإنه يفطر، وقال الحسن بن صالح أنه لا يفطر في الثلج والبرد، والصحيح مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه مفطر. إذن حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بيّن لنا أنه لا عبرة بالمدخل المعتاد. فرع على هذا ما هي منافذ الجوف؟ قالوا العبرة بالمنفذ سواء عن طريق الأنف، لأن الأنف يصل إلى الحلق، والعين اختلف فيها، وذكر الأطباء ويقوي التشريح الآن أنها منفذ إلى الحلق. وأما بالنسبة للأذن ففيها منفذ إلى الحلق ومنفذ إلى الدماغ، والأنف فيه منفذ للحلق وفيه منفذ للدماغ. ومن هنا الخلاف في قطرة الأذن والخلاف في الكحل راجع إلى هذه المسألة، أننا نقول إن هذا تجويف، وإذا كان تجويفا فإذا وضع فيها وقطر فيه أفطر، ثم منهم من يحرر يقول أفطر إن وجد طعمه في المشكوك الذي يتردد بين موضعين ويحتمل أنه يقصر على الموضع، يحتمل أنه ينزل. مثلا قطع الكحل بعض الأحيان يبقى في العين ولا ينزل، وبعض الأحيان ينزل ويجد الإنسان طعمه في حلقه، ففرق فيه على حسب الأحوال التي يحصل بها الكحل. وسيأتي أن المذهب أن العبرة بأن يجد طعمه في حلقه وهو صائم، شريطة أن يضعه وهو صائم. على العموم هذا حاصل ما يقال في مسألة المنفذ وغير المنفذ. كما ذكر العلماء وأشار إليه شيخ الإسلام مسألة الجائفة، لو طعم بسكين فإنه يفطر، لأنه بالطعن دخول السكين أو جرح جرحا أو أدخل الطبيب آلة على الجرح فإنه إلى منفذ إلى الجوف، هذه ما تسمى مسألة الجائفة، الجائفة للجوف، والمأمومة للدماغ، لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ، وهي إحدى الضربات المعروفة في باب الشجاج والكسور عند الفقهاء رحمهم الله التي ستأتينا إن شاء الله. فالمأمومة في الدماغ، فذكروا هذين المثال الجائفة والمأمومة. فكانوا في القديم إذا طعن أو جرح يعالج جرحه فيدخل مسبار لتنظيف الجرح، فحينئذ إذا قلت إن كل ما ينفذ إلى الجوف هو منفذ يصبح موجبا للفطر. يرد السؤال إذا كان المنفذ معتبرا فهل أعلى البدن وأسفله في على حد سواء أم العبرة بالأعلى دون الأسفل؟ قالوا الأصل الذي طرد أنه لا عبرة بالمعتاد استوى فيه الأعلى والأسفل، لأنه يغتذي من أسفل البدن كما يغتذي من أعلى كما في بعض الحقن. ومن هنا إذا حقن من دبره فإن الدبر ينفذ إلى البطن، وإذا حقنت المرأة في فرجها فإنه ينفذ إلى البطن، بخلاف إحليل الذكر كما سيأتي فإنه لا ينفذ إلى البطن، ليس بمنفذ إلى الجوف، ومنه إلى أنه إلى الأنثيين، ثم بعد ذلك يرشح رشحا كما ذكر العلماء وهو موجود الآن في الكلية والحالب، فإذا ليس بمنفذ، فيفرق ما بين ما هو منفذ وما ليس بمنفذ. إذا قلت إن العبرة عندي بكونه يصل إلى الجوف كما ذلت السنة، فإنه في الفم العبرة باللها، واللها هي اللحمة المدلاة في سقف الحلق، أنه إذا جاوزها أفطر، وأنه إذا لم يجاوزها لم يفطر، بدليل من تمضمض أنه بالإجماع ليس بمفطر لأنه لم يجاوز، وقالوا إن الفم من خارج البدن وليس من داخله في الصوم، فانقسم جسم الإنسان عند العلماء في الصوم وفي فتاوى الصوم إلى ما هو من داخل وما هو من خارج، ما كان من داخل وما كان من خارج. فما كان من داخل مثل ما بعد اللهات، فلو أخرج من داخله شيئا ثم رده أفطر، ولذلك قضية القيء، لماذا هو القيء مفطر؟ هو في الأصل القيء قالوا قل أن يقيء إلا ويزدد شيئا من القيء، ومن هنا فرق بين المغلوب على أمره وهو الذي يقيء وبين الذي يستدعي القيء ويطلبه. هذا وجه أنه يفطر في حال الاستقاء، هذا ليس كله من فراغ، ما هو محض آراء لا بأس ولا حرج، هذه أشياء مقررة عند علماء مفهومة من الأصول الشرعية، لا يقل أن يقيء إلا وهو يزدرد شيئا من قيئه. ومن هنا هذا معروف، وحتى أشار لي غير واحد من العلماء رحمه الله أنه قل أن يسلم في حال القيء إلا إذا تحفظ بصعوبة بالغة جدا، فإذا خرج من داخل ثم رده مرة ثانية اختيارا أفطر. وقالوا لو قلس، لو أنه بعد ما تسحر سحورا دسما ثم قلس، تعرف من الشبع ربما يتكرع أو يخرج منه شيء، فخرج منه ثم رده بالإجماع يفطر إذا كان خرجه ثم رده مرة ثانية. ومن هنا البلغم الذي في صدر الإنسان إذا كان قطعا، القطع إذا أخرجها فهي كالخارج من داخل البدن، إذا جاوزت اللهات لم يجز له مرة ثانية أن يعود بها إلى جوفه، هذا وجه مسألة البلغم أنه لا يزدرده ولا يبلعه. إذن حاصل المسألة أن عندنا ما ورد في الكتاب والسنة أن الآكل والشارب مفطر، وظاهر حديث لقيط من صبرة من جهة المعنى، ومعنى حديث لقيط من صبرة يدل على أن العبرة بما ينفذ إلى الجوف، وأنه إذا كان منفذا حكم بتأثيره في الصوم. وهذا أكثر ما يأتي من المسائل يدور حول هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: نعم.
من أكل أو شرب،
من أكل أو شرب، الأكل للجامد والشرب للمائع. من أكل أو شرب، الأكل في الجامدات كالدقيق والتمر ونحوها والفواكه، هذه كلها مأكولات. والشرب للمائع كالماء والعصير واللبن والحليب، هذا كله مأكولا ومشروبا، كله يفطر. من أكل أو شرب. ثم من أكل عام، شامل للقليل والكثير. من أكل أو شرب، شامل للقليل والكثير. نعم.
أو استعطى،
أو استعطى. الصعوط يكون عن طريق الأنف، والصعوط مثلا كانوا في القديم مثلا يضعون بعض الأدوية وإلى زماننا هذا تقطر في الأنف، هذا صعوطا. وكان السمن البري يتداوم به في بعض الأحيان ويضعونه قطرات للأنف إلى الدماغ، يرتفق به ويتداوى به ويعالج به، فهذا صعوط. فإذا استعط كان في حكم الآكل والشارب. نعم.
أو احتقن،
أو احتقن، الحقنة من الدبر، لأنها منفذ إلى داخل البدن. ولو سألنا سائل وقال أدخل المنظار من الدبر إلى الأمعاء ثم سحب، فإنه في هذه الحالة يعتبر موجبا للفطر، لأن الدبر منفذ إلى الجوف. وكان بعض المشايخ يقول كنت أقول لا يفطر، يقول فلما جلس مع الأطباء وجدت أنه مفطر بإجماع العلماء يعني الذين يقولون به، لأنه حتى الزرق لا يمكن إدخال هذه الآلات إلا بالزرق، بزرق الماء معه وزرق بعض الملينات التي ينساب بها هذا المنظار، فيتصل إلى الجوف، لا يشترط أن يصل إلى المعدة، بدليل أن قطرة هذا تصل إلى أول الحلق، فإذا وصلت إلى أول الحلق كأنها وصلت إلى الجوف. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لأن البعض يظن أنه لا بد أن تصل إلى الجوف، ليس شرطا. ولذلك لو زرق في دبره قطرة دواء علاج، أو أعطيت تحميل تحاميل وضعها فدخلت في دبره، والعبرة بحلقة الدبر كاللهاتف في الفم، حكم بفطره. هذا منشأ كلام العلماء في مسألة الحقن، لأنه منفذ إلى الجوف مباشرة، وهكذا فرج المرأة. نعم.
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه،
أو اكتحل، لكن بشرط أن يصل إلى حلقه. يصل إلى حلقه، يقع هذا طبعا على صورتين: الصورة الأولى أن يكتحل في نهار رمضان ويجد طعم الكحل في حلقه فلا إشكال أنه أفطر. الحالة الثانية أن يضعه بالليل ثم يجد طعمه في النهار، فهذا لا يؤثر، يقول جماهير العلماء رحمهم الله. والكحل فيه مذهبان: الشافعية الحنابلة والحنفية على أنه، الحنابلة والمالكية على أنه يفطر إذا وجد طعمه، والشافعية والحنفية على أنه لا يفطر. نعم. ولو وجد طعمه. نعم.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
منهم من يقول قلنا في الكحل أنه إذا وجد طعمه أفطر، وإذا لم يجد طعمه لم يفطر، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية. والحنفية من حيث الجملة، واللي عنده فيه تفصيل. وأما بالنسبة للمالكية والمالكية والحنابلة، وأما بالنسبة للشافعية والحنفية على أنه لا يفطر، وهذا راجع حتى ولو وجد طعمه. عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة أنه يفطر سواء وجد طعم الكحل أو لم يجد طعم الكحل، ما دام أنه اكتحل وهو صائم. هذا من جهة الرأي، له مسلك سنبينه إن شاء الله في التفصيل في مسائل الخلاف. نعم.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله،
أو أدخل إلى جوفه أي شيء كان، يعني مطعوم أو غير مطعوم، من جنس ما يؤكل أو من جنس ما لا يؤكل، دواء أو غير الدواء، أي شيء. أو أدخل إلى جوفه، الجوف اللي هو البطن، من أي موضع كان، سواء كان من أعلى البدن أو من أسفل البدن. فذكر لنا الأصل وذكر لنا ما ينبني على الأصل. وطالب العلم إذا قلب في كتب المتقدمين من الفقهاء وفتاويهم ينظر هذا يحرره، ما في شيء يعني لم يقل أحد بفطر أحد إلا بسبب وتعليل مبني على أصل شرعي، ولم يقل إنه لم يفطر إلا بتعليل وأصل شرعي، ما في شيء نأتي به من جيوبنا. وهذا كلام جماهير العلماء والأئمة، وأئمة جهابذة. شيخ الإسلام بن تيمية تكلم في هذا الكلام وفصل فيه أن العبرة بالجوف، وإن كان في حقيقة الصوم في رسالتي في شرحي على العمدة مشى على المذهب، ومشى على اعتبار الجوف في حقيقة الصوم هل هو آخر أمره في فتاوية خالف هذا، هذا أمر الله أعلم به. لكن من حيث الأصل جهابذة العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية في تقريره للمذهب، وفي كذلك الإمام النووي والإمام الحافظ بن عبد البر وأئمة العلم في الفقه، وجهابذة من اشتغل بالخلافات كالماوردي في الحاوي وغيرهم أئمة العلم الذين تكلموا على مسائل الصوم والفطر، قرروا هذه المسألة بمسألة الجوف إعمالا للمعنى المستنبط من السنة كما ذكرناه. وبناء على ذلك إذا أردت أن تحرر المسألة حررها بهذا الأصل، ترجع إلى كلام العلماء وضوابطهم حتى لا تقول بحكم في مسألة وتتحمل مسؤولية دون علم. البعض بخاخ الربو الآن، إذا بخ الأطباء يقولون أن المادة موجودة فيه، موجودة في نفس البخاخ، وأنه يصل وأنه ينزل إلى الشعب ويفتحها في صدر الإنسان، فهو داخل سواء عن طريق الأنف أو مثلا يحتاج إلى عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، فهو منفذ سواء بخ القليل أو بخ الكثير. إذا كان لا يمكنه بحال أن يستغني عن هذا البخاخ ولا يمكن أن يصوم إلا وهو يبخ، فهذا حكم المريض الذي لا يرجى برؤه، الحمد لله الدين يسر ولا نشدد عليه. وأما إذا كان يمكنه أن يصبر عنه في فترة واحتاجه، نقول عذر المرض يوجب له أن يفطر به، ثم إذا زال العذر قضى. هذا من حيث الأصل. ولذلك عجبت حتى بعض الأطباء والله كان يقول لي أتحجب، يعني كيف الفقهاء وهو متخصص في الصدر، يقول كيف الفقهاء وطالب علم من حفظة القرآن ودكتور ما شاء الله استشاري، يقول أتعجب كيف الفقهاء يقولون أنه لا يفطر وهو يبخ على داخل الأنف الرذاذ كالماء. ما إذا قلنا إن هذا ليس بماء ولا شراب، فمعنى ذلك أنه لا يفطر إلا ما كان مطعوما ومشروبا، هذا لا يقول به أحد. تجد البعض يفتي دون أن يجعل له أصلا في الفتوى. ينبغي من يفتي في مسائل الصوم أولا أن يحرر أصله، ما هو الأصل الذي يسير عليه؟ هل هو مقتصر على الأكل والشرب جامد على ظاهر اللفظ؟ هذا مسلك مسك الظاهرية، يقول به ولا حرج، قال ببعض العلماء إذا ترجح عنده وكان من أهل الترجيح. وأم هو ينظر إلى المعنى، فلينظر ما الذي قرره العلماء ومن الذي ذكروه وأصلوه، ثم بعد ذلك يبني على ما بنوا عليه ولا يأتي بشيء من عنده. هذا كله منضبط، لأن الإنسان يخاف أن يقول على الله بدون علم. وننبه على هذه التفصيلات، لأن البعض من طلبة العلم صحهم الله يقولون هذه تفصيلات آراء ما لها دليل، وأنتم تسمعون كثير من طلبة العلم يتعجب ويقول هذا ما له أصل ما له أصل، لا يقرأ كتب العلماء ولا يحاول أن يفهم كلام العلماء، ثم يتهمون بأنه ما له أصل. هذا من الجناية، يعني حشفا وسوء كيلة. الذي يريد أن يعرف حقيقة الصوم والمفطر يقرأ كلام العلماء وأصولهم، ما يقول عندنا أصلان ثلاثة أصول، هذا الأصل دليله كذا وهذا الأصل دليله كذا، هذا أرجح من هذا لدليل كذا وكذا، أو هذا أرجح من هذا لدليل كذا، ما في شيء من عنده، إنما يأتي به بأصل. هذا أمر ننبه عليه لأنه منهج، وهذا هو الذي سار عليه العلماء، أنهم لا يفطروا لا يحكمون على صوم الناس ولا يلزمونهم بالفطر ويحكمون بأنه يجب عليهم القضاء ويحملونهم يحرمون عليه ما أحل الله عز وجل، لو عندهم دليل وحجة مستندة إلى أصل شرعي. نعم.
من أي موضع كان غير إحليله؟
غير إحليله لما ذكرنا، الإحليل هو مجرى البول من الذكر، والسبب في ذلك أنه لا ينفذ، ليس بمنفذ على الجوف. بناء على ذلك الآن بعض العمليات التي تجرى في مجرى البول ويوسع مجرى البول، هذه لا توجب الفطر، لأن إذا كان في حدود المجرى وهي الإحليل، كما لو قطر في إحليله فأنه ليس بمنفذ ولا يوجب الحكم بفطره. نعم.
أو استقاء،
أو استقاء استدعى القيء فأخرج ما في جوفه، لما ذكرناه الأصل في حديث معدان أنه حدثه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وقال لقيت ثوبان، فقال صدق أنا صببت، قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد دمشق، فسألته فقال صدق أنا صببت وضوءه عليه. فقوله قاء فأفطر، هذا الحديث صححه غير واحد من علماء رحمهم الله، وهذا الحديث يدل على أن في لفظ استقاء وهو غير محفوظ، لكنهم قالوا قاء في إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الاستدعاء. نعم.
أو استمنى،
أو استمنى أي طلب استفعال، والمراد به الاستفعال للطلب أي استدعى خروج المني. والاستمناء محرم شرعا، قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الاستمناء محرم شرعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلو كان الاستمناء جائزا لدله على الاستمناء لأنه يطفئ الشهوة ويكسرها، ولقال ومن لم يستطع الصوم فليستمني مثلا، ومع ذلك لم يبين عليه الصلاة والسلام، فأخذ العلماء من هذا دليلا على تحريم الاستمناء. هو حرام، وفي شهر الصوم أشد حرمة، لأنه الحرام في الزمن المحرم يكون أشد، وليس هذا من مضاعفة الذنب، إنما هو بأصل الذنب أن الذنب في الأشهر الحرم، ولذلك قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه حرمة الزمان أو المكان المحرم كمكة ونحو ذلك من التعظيم للحرمة سواء زمانيا أو مكانيا أو على صفة كالزنا بالمحرم ليس كالزنا بالأجنبية ونحو ذلك من أسباب زيادة الإثم التي ليست من باب المضاعفة، لأن الذنب لا يضاعف كما بين الله تعالى أن السيئة بالسيئة، لكن أصل الإثم في هذا الشيء الذي يقع في زمان محرم أو مكان محرم يختلف عن وقوعه في غيره. وحتى قال بعض العلماء من استمنى في رمضان فعليه القضاء والكفارة كما هو في مذهب الحنفية والمالكية، لأنهم يرون انتهاكا لحرمة الشهر، فيقولون من انتهك حرمة الشهر بالاستمناء لأنه أفطر كالمجامع لأهله في نهار رمضان، لأن المجامع أفطر بإخراج بجماعه لأهله وهي شهوة الفرج، وهذا أفطر بإخراج المني وهي شهوة الفرج، فأوجب عليه الكفارة تغليظا لهذا الأمر. الاستمناء وإن كان الصحيح أنه لا تجب الكفارة إلا بالجماع كما سيأتي، إذا استمنى حكم بفساد صومه لقوله تعالى في الحديث القدسي في الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته، وقوله شهوته المراد بها الجماع أو الإنزال، لأن الإنزال شهوة وتحصل به الشهوة، ولذلك كان في أول الإسلام علق الحكم على الإنزال ولم يعلق على الإجماع على الجماع في وجوب الغسل، فدل على أن الإنزال له حكم شرعي، ومن هنا فإنه يحكم بفساد الصوم، يوجب فساد الصوم لأنه لم يدع الشهوة. وهل تجب عليه الكفارة؟ قولان كما ذكرنا، وإن كان الأقوى والصحيح أنه لا تجب إلا بالجماع لظاهر قولي جامعة أهلي في نهار رمضان. إذا استمنى حكم بفساد صومه، نعم.
أو باشر فأمنى أو أمذى،
أو باشر امرأته بالتقبيل والجس واللمس دون إيلاج فأمنى فخرج منه المني، حكم بفطره، لكن لو أنه باشر ولم يمني فإنه لا يحكم بفساد فطره. وقال بعض العلماء إذا باشر ولم يمني فصل فيه، فإن أمذى حكم بفساد صومه وإلا فلا، والأقوى أنه لا يحكم بفساد الصوم إلا بالمني أو خروج الماء، فإذا حصل الإمناء والإنزال حكم بفساد الصوم في المباشرة، نعم.
أو كرر النظر فأنزل،
أو كرر النظر فأنزل، لأنه له النظر الأولى في الحرام، فإذا نظر الثانية وهي نظرة الفجأة قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. وهكذا إذا نظر إلى حلال كأن ينظر إلى زوجته أو ينظر إلى عورة منها، فإذا كر إذا نظر النظر الأولى وأثارت شهوته فهذا عفو، أن هذا أقل أن يسلم منها أحد وخاصة في العارض، لكن إذا كرر النظر فعاود المرة الكرة بعد الكرة فهي عليه، فالأولى له والثانية عليه، فقال إنما لك الأولى وعليك الثانية. فإذا نظر وحصل الإنزال من تكرار النظر فإنه حصل بسبب مفض إلى الإنزال وقوي، يعني النظر المكرر يفضي إلى ثوران الشهوة، ثوران الشهوة مفضية إلى الإنزال، فهو سبب مؤثر، وهو قد تعاطى السبب باختياره ليس كالنظرة الأولى. ومن هنا فرق بين النظرة الأولى والنظرة الثانية، أو كرر النظرة فأمنى، وهذا يقع في شديد الشهوة أو يقع في أحوال خاصة من النظر. فإذا كرر النظر كان كما لو استدعى المنية بجسه باليد أو استمنى بيده أو حك ذكره ونحو ذلك كما ذكر العلماء، لأنه يتعاطى السبب، وبناء على ذلك يتحمل ما يترتب على ذلك فيحكم بفساد صومه. نعم.
أو حجم أو احتجم وظهر دم.
أو حجم أو احتجم، حجم غيره أو احتجم، حجمه الغير وخرج دم. الحجامة للعلماء فيها قولان، القول الأول أن الحجامة لا تفسد الصوم، لا من الحاجم ولا من المحجوم، وهو قول علي بن أبي طالب والحسن أو الحسين عن اختلاف في الرواية، ابن علي رضي الله عن الجميع، وقول أبي هريرة وعائشة وأم سلمة، وكذلك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عن الجميع من الصحابة، على أن الحجامة لا تفسد الصوم، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الحجامة لا تفسد الصوم. القول الثاني أن الحجامة تفسد الصوم، وهو محكي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة، ويحكى أيضا عن بعض السلف كالثوري وغيرهم من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، وهو المشهور في المذهب أن الحجامة توجب الفطر للصائم سواء كان الحاجم أو المحجوم، يحكم بفطرهما. واستدل الذين قالوا بأنها تفطر بحديث ثوبان وكذلك حديث شداد ابن أوس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. حديث شداد وثوبان صححهما الإمام البخاري، وراجعه في التصحيح الإمام الترمذي لما ذكر له بعض الاختلاف، فقال هما عندي صحيحان، يعني الحديثان حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس رضي الله عن جميع في قوله أفطر الحاجم والمحجوم، وصححه الإمام أحمد بن المديني والعقيلي وغيرهم من أئمة الحديث كالدارمي وابن خزيمة رحمة الله على الجميع، كلهم على صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحجامة توجب فساد الصوم، أفطر، هذا نص على أن الحجامة توجب فساد الصوم، وشرط ذلك عندهم كما ذكر المصنف أن يخرج دم، أن يخرج دم. وذهب الجمهور كما ذكرنا إلى أن الحجامة لا توجب فساد الصوم، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما على اختلاف في ألفاظه، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وهذا اللفظ في لفظ عند الترمذي لا إشكال فيه، احتجم وهو صائم محرم، صححه الإمام الترمذي. وإنما روايات الصحيح عن ابن عباس فيها الاختلاف، هل هي رواية احتجم وهو محرم وهو لفظ الشيخين رحمة الله عليهما، أو هو احتجم وهو محرم وهو صائم كما هو لفظ بعض الروايات. فالمقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حال الصوم، ولو كانت الحجامة لا تجوز لما فعلها عليه الصلاة والسلام في حال الصوم، ولانتظر إلى فطره واحتجم صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، أجابوا عنه طبعا بجوابين، ثلاثة أجوبة أقواها جوابان. الجواب الأول أن أفطر الحاجم والمحجوم المراد أنهما عرضا صومهما للفطر، لأن الحاجم لا يأمن أن يبلع الدم، والمحجوم لا يأمن أن تخور قواه ثم يضطر إلى الفطر. وهذا المعنى يؤيده حديث ابن أبي ليلى عند الدارقطني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابة لا تضر، ولذلك نص جزم الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله بصحة إسناد الحديث أن النبي أنه قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الحجامة والوصال للصائم من أجل الإبقاء على أصحابه، لأنه إذا احتجم وهو صائم ستخور قواه ثم بعد ذلك يضطر إلى أن يفطر، فدل على أن المعنى أفطر أي أنه عرض نفسه للفطر، وهذا معروف في لسان العرب أنك تقول للرجل احترق احترق وهو لم يحترق حقيقة لكنه شارف السقوط في هاوية فيها نار، أو تقول غرق غرق ولم يغرق حقيقة، وهكذا قولك أفطر الحاجم والمحجوم. والوجه الثاني وهو أقوى الوجهين حديث أنس أنه منسوخ، ويدل على النسخ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أول ما كان النهي عن الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله على جعفر بن أبي طالب وهو يحتجم بالبقيع، فقال عليه الصلاة والسلام أفطر هذا، قال ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم. وهذا الحديث صححه أيضا غير واحد من العلماء رحمه الله، ووجه الدلالة في قوله ثم رخص، وثم عطف للتراخي وهي تفيد على النسخ تفيد النسخ، فدل على أن الحكم بفطر الحاجم والمحجوم كان أول التشريع وأول الأمر، ثم نسخ وخفف على العباد فأصبحت الحجامة لا توجب الحكم بفطر الصائم. هذا هو أصح القولين. هناك قول بأنه كأنهما كانا يغتابان، وهذا أحد الأجوبة، لكن الأقوى ما ذكرناه، لأن أنهما كانا يغتابان الغيبة لا توجب الفطر. نعم.
عامدا ذاكرا لصومه،
أن يكون منه هذه الأمور عامدا، فخرج المخطئ والناسي ذاكرا خرج الناسي، فالمخطئ والناسي يغتفر لهم ذلك. ومثلا لو أنه أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه، في أصح قول العلماء صومه صحيح، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يلزمه القضاء، والمالكية بنوا ذلك بقولهم يلزمهم القضاء بناء على أن النسيان في الأركان لا يوجب السقوط، هذه قاعدة ومعروفة. الآن لو أن شخصا صلى الظهر ونسي ركعة ثم ما تذكر إلا بعد أن سلم لزمه أن يأتي بالركعة، فالنسيان في الأركان لا يوجب براءة الذمة وسقوط الركن، والصوم ركنه الإمساك، إذا حصل النسيان لركنه فإنه في هذه الحالة يلزم بقضاء اليوم. والذي يترجح والعلم عند الله طبعا، والحنفية عندهم أصل آخر اعتذروا فيه عن حديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، بنوا على أنه خبر آحاد ويوجب تخصيص القرآن وكلوا واشربوا، والتخصيص نوع نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر القطعي، هذا أصل عندهم. هذا المذهبان اعتذروا عن هذا الحديث اعتذرا عن الحديث بهذين العذرين. والصحيح في نظري والعلم عند الله أنه إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه أن صومه صحيح، ودليلنا حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب في نهار رمضان فليتم صومه ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله أطعم الصائم الناسي إذا أكل في حال النسيان، وهذا يدل على أن صومه صحيح. واعتذر الأولون قدحوا في هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن القضاء، ما قال ولا يقضي، قال إنما أطعمه الله وسقى، فأطعمه الله وسقى ما عليه إثم لأنه ناسي، وأما القضاء فإنه واجب بأصل الشرع، ويجاب عنهم بقوله فليتم صومه، وصفه بكونه صائم وأمره أن يتم الصوم، فدل على أنه صائم حقيقة، وبناء على ذلك لا يلزم القضاء. وعلى كل حال صح الأقوال أنه إذا أكل أو شرب ناسيا أنه يتم صومه وصومه صحيح. نعم.
فسد
صومه، وإذا فسد لزمه القضاء، وإذا أفسد في يومه فقبل فأمنى أو كرر النظر فأنزل فإنه يمسك بقية اليوم، يلزمه امساك بقية اليوم. نعم.
لا ناسيا أو مكرها،
لا ناسيا لما ذكرناه أو مكرها، لأن الله أسقط بالإكراه التكليف، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط بالإكراه أعظم الإخلالات وهي الردة، من باب أولى ما دونه. ولذلك ذكر الإمام ابن العربي رحمه الله في تفسيره أحكام القرآن أن هذه الآية الكريمة أصل في إسقاط المؤاخذة للمكره، لأنه إذا كانت في الردة وهي أعظم الأشياء فمن باب أولى غيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا أكره، أكره بأن أخذ وربطت يداه ثم صب الماء في حلقه في فمه وقلب عليه حتى نزل في جوفه، فإنه في هذه الحالة لا يحكم بفساد صومه، لأنه متق لله عز وجل ما استطاع وليس باختياره، هذا شيء ليس باختياره، فكما أنه في حال النسيان ليس باختياره كذلك في حال الإكراه. وقال بعض العلماء إن الإكراه لا يسقط القضاء فيسقط الإثم ولا يسقط القضاء، فذمته مشغولة بقضاء ذلك اليوم، وهذا من باب تغليب الحكم الوضعي كما نبهنا عليه. نعم.
أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار،
أو طار إلى حلقه ذباب، كان يتكلم وفجأة دخل الذباب في حلقه، وهذا يقع خاصة في الأماكن التي يكثر فيها الذباب، واحمد الله واشكروه لو أن الإنسان يجرب أن يخرج إلى بادية ومكان عراء يعرف قيمة النعمة التي هو فيها. كان الرجل إذا ذبح الشاة لا ترى من كثرة الذباب، وكان الرجل إذا وضع الطعام لا يستطيع أن يبلع اللقمة ما لم يصب فيها ذبابا، خاصة في بعض الأوقات وفي بعض، لكن احمد الله واشكروه، فضل فضل من الله عظيم. نحن نذكر بهذا، إن الله رحم أمة تشكره وأحب أمة تشكره، وغضب على قوم كفروا نعمة فأحلهم دار البوار، كفران النعم مصيبة عظيمة، ولا يزول كفران النعم إلا بشكرها، ولا تشكر النعمة إلا بالتذكير بها. وأن الإنسان يعلم، كان الرجل إذا أراد أن يقوم الليل في بستان أو في مزرعة ما يستطيع أن يقوم من كثر البعوض الذي يأكل رجله، ما يستطيع، أحيانا يقرأ والبعوض يدخل في فمه. نعم الناس اليوم تعيش وهي لا تدري في أي شيء تعيش، فكانوا في القديم، لأن نذكر هذا البعض يتعجب يقول طار في حلقه ذباب ويضحك، يضحك لأنه ما يدري عن الأمر، في نعمة. لكن لو أنه عاش عيشة التي عاشها الناس الأولون، يطير في حلقه الذباب وهو لا يشعر، بعض أحيان غصبا عنه ما يستطيع تنسم إلا والذباب داخل، ولا يتكلم إلا والذباب في حلقه، يطير في حلقه ذباب، أطار في حلقه ذباب. نعم.
أو غبار،
أو غبار في حال خروج الغبار فطار في حلقه فوجد الغبار في حلقه، وكان هذا في القديم إذا سافروا، خاصة في السافي سافرون، خاصة من يقود الإبل ويسافر كثيرا ما يستطيع، ولذلك يتلثم، لكنه قد يغلبه التراب فيجد طعم التراب في حلقه فيسأل هل صوم باطل؟ نقول إنه ليس بباطل، لأنك مغلوب على هذا، ليس باختيارك، هذا دخل بدون اختيار، وحينئذ لا يوجب الفطر. نعم.
أو فكر فأنزل،
أو فكر فأنزل، لاحظوا أكره ثم طار في حلقه ذباب شبه المكره، هذا طيران الذباب والغبار هذا حسي، إكراه في الشيء الحسي، أو فكر هذا شيء معنوي، يعني بعض الأحيان لا يشعر إلا وهو يجول بخاطره شيء فيثير شهوته فينزل، لكن من العلماء من فرق بين الاستسال بين مع التفكير وبين الفكر الذي يهجم على الإنسان ويذهل فيه عن كونه صائما، فالأول فالثاني يوجب الرخصة، وأما الأول وهو الاسترسال مع الفكر يقوى القول بأنه مؤثر إذا تعاطى أسبابه وتعاطى ثوران الشهوة به، لأنه لا فرق بين أن يستثير الشهوة ويستدعيها بمحسوس أو بمعنوي. نعم. لأنه يمكن أن ينقطع عن هذه الوساوس والأفكار، فلا يمكن قياسه على المكره، ولذلك التفكير يفصل فيه من هذا الوجه، سبق أن نبهنا عليه. نعم.
أو احتلم،
أو احتلم، نام فاحتلم، فإن صومه صحيح. لاحظ أن الاحتلام شبه مغلوب على أمره لأنه مكره، نام ثم أصبح محتلما، سواء ذكر سبب الإنزال الحلم الذي أنزل بسببه أو لم يذكر شيئا. فاستيقظ نام أثناء نهار رمضان فاستيقظ فوجد المنية ولم يذكر احتلاما، صومه صحيح سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكره. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم، فالنائم ليس بيده أن يدفع هذا الأمر.
أو أصبح في فيه طعام فلفظه،
أو أصبح في فيه، فيه فم، في فمه، فاه وفوه وفيه. قالت يا أبتاه أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها، فجاءت بالتصاريف الثلاثة. إذا أصبح في فيه الطعام فلفظه، واللفظ الطرح، فإنه في هذه الحالة لا يؤثر. نعم.
أو اغتسل،
أو اغتسل، لأن الماء مصبوب على ظاهر البدن وليس بمنفذ على الجوف كما ذكرنا. نعم.
أو تمضمض أو استنثر،
أو تمضمض أو استنثر، لأن الفم والأنف من خارج البدن وليس من داخل البدن، الفم والأنف من خارج البدن، بدليل أن الصائم يتمضمض ويستنشق، والفرق في الفم ما بين داخل البدن وخارجه كما ذكرنا اللهات، وبالنسبة للأنف أعلى الخياشيم، بما ذلك إذا حرقه وأحس بحرقته فهذا أعلى الخياشيم، لأنه لا يبالغ في الاستنشاق إلى هذا الحد. نعم.
أو زاد على الثلاث،
أو زاد على الثلاث، لأن السنة ألا يزيد فهو تعد، لكنه لو زاد على الثلاث وازدرد أثر في صومه، لكنه لأنه ليس بمحل رخصة. نعم، وهذا نبهنا عليه. نعم.
أو بالغ فدخل الماء حلقه،
أو بالغ في الاستنشاق فدخل أو المضمضة فدخل الماء في حلقه، أفطر في أصح الوجهين خلافا لما اختاره المصنف رحمه الله، لأن المبالغة اختيارية وليست اضطرارية، ولذلك الحاقه بمسائل الاضطرار ضعيف من هذا الوجه، لأنه بإمكانه وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
لم يفسد،
لم يفسد صومه، والصحيح في المسائل الأخيرة التي لا إكراه فيها أنه يفسد الصوم إن وجد طعم الماء. نعم.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. نعم.
أظن باقي ساعة، ما رأيكم تواصلون ولا نكمل؟ نعم. اقرأ.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه،
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، الشك في وقت الصيام إما أن يكون في أوله وإما أن يكون في آخره، الشك في أوله أن يكون بائتا في الليل ثم يستيقظ فجأة ولا يدري هل طلع الفجر فيجب عليه الإمساك أم لم يطلع فيجوز له أن يأكل، فإذا شك نقول يجوز لك الأكل والشرب بشرط أن لا يكون عندك وسيلة يمكنك من خلالها أن تستبين. الشك يجيز الأكل بشرط أن لا تكون عنده وسيلة، لو كان عنده ساعة ولم يلتفت إلى الساعة وقال من شك هل طلع الفجر فأكل وشرب ثم نظر في الساعة، هذا ما يجوز، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك. فما دام أنه يمكنه أن يتحرى، وحق الله هذا حق من حقوق الله عز وجل ينبغي عليه أن يحفظه ومأمور بتقوى الله فيه، فحينئذ ينظر إذا بجواره أحد يسأل سأله أو أمكنه أن يفتح النافذة حتى يرى هل طلع الفجر وعنده خبرة، فهذا ينبغي عليه الرجوع إلى اليقين. أما لو شك وليس عنده ما يمكن أن يستبين به فالأصل بقاء الليل، والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين أنه في الليل والشك أنه دخل النهار، فنقول اليقين لا يزال بالشك، إذن يجوز له الأكل. فإذا أكل لم يخلو من حالات، الحالة الأولى أولا نقول له يجوز، إذن لو استيقظ ولا يمكنه أن يستبين يجوز له أن يأكل، ثم إذا أكل إما أن يتبين له أنه في الليل فلا إشكال، يتبين له صواب فعله فلا إشكال، وإما أن يتبين له خطأ فعله فيلزمه القضاء لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، وإما أن لا يتبين له شيء ويصبح ولا يدري كما لو كان في برية أو سفر، أو أكل وشرب أثناء استيقاظه في الليل ثم رجع ونام، ثم جاء اليوم الثاني وقال والله أنا قمت في, في, في الليل في النهار ما أدري لكني ما رأيت نهارا وأكلت أو شربت، فهل صومي صحيح؟ نقول الأصل أنه ليل، واليقين أنه ليل حتى تستيقن أنك بالنهار. هذا بالنسبة للأكل في أول النهار، في أول الصيام، في أول وقته. وأما الأكل في آخره فإن الأصل أنه يجب عليه الإمساك، فإذا شك هل غابت الشمس أو لم تغب حرم عليه أن يأكل بالشك، لأنه لو فتح هذا الباب كل شخص يقول والله شكيت أن النهار انتهى. نقول لا يجوز لك أن تفطر إلا إذا استيقنت ورأيت الشمس قد غابت أو غلب على ظنك، غلب على ظنك أن النهار قد انتهى. فإذا لم يتيقن ولم يغلب على ظنه فقد اعتدى حدود الله، فلا يجوز له أن يأكل ولا يجوز له أن يشرب، يبقى ممسكا، لأن مثل ما ذكرنا في الليل أن اليقين لا يزال بالشك، واليقين أنه مأمور بالإمساك، فلا يجوز له أن يأخذ برخصة الأكل بشك. أما إذا أكل أو شرب، فإذا أكل وشرب شاكا في مغيب الشمس ثم تبين له خطأ فلا إشكال، كما قال عمر الخطب يسير، أي أننا نقضي يوما مكانه. وأما لذلك لما قيل لعروة هل قضى، قال أفي القضاء شك، يعني هذا أمر معلوم بداه لأنه قد ضيع حق الله. لو أن شخصا ظن أنه قضى شخصا ثم تبين له أنه لم يقضيه للزم عليه أن يقضيه، ولذلك لما ظن أنه قد وفى ربه بصوم اليوم كاملا وتبين أنه لم يصم اليوم كاملا لزمه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الله أمره بصيام اليوم كاملا. وقال بعض العلماء ولأنه لا يقع في الخطأ إلا بنوع من التقصير، لا يقع في الخطأ إلا بنوع من التقصير، لأنه لا يقع في الخطأ فيفطر قبل غروب الشمس إلا وقد قصر في التحري، ولذلك يلزم بعاقبة تقصيره. نعم.
لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا،
كما ذكرنا هو أحد القولين، التفريق ما بين بداية الصوم ونهايته، والأصل يقتضي عدم التفريق بينهما لأن المنزع واحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل،
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يلهمنا الصواب والرشد. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر معنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي نسعد بها فلا نشقى، اللهم ارحمنا برحمتك التي نسعد بها فلا نشقى، اللهم ارحمنا برحمتك التي تبلغنا بها الدرجات العلى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترحم ضعف المسلمين وأن تجبر كسرهم، اللهم اجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا حي يا قيوم. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين. نسألك أن تلطف بإخواننا في باكستان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم البلاء وأذهب عنهم العناء والطف بهم يا فاطر الأرض والسماء، اللهم رحمتك نرجو لإخواننا، اللهم إنا نسألك أن ترحمهم برحمتك الواسعة وأن تدفع عنهم البلاء والغرق والهدم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث لإخواننا ولأنفسنا، اللهم ارحمهم برحمتك وعمهم بواسع مغفرتك. اللهم إنا نسألك أن تطعم جائعهم وأن تكسو عاريهم وأن تشفي مرضاهم يا أرحم الراحمين. اللهم عطف عليهم قلوب العباد، اللهم عطف عليهم قلوب العباد، اللهم سخر لهم الحاضر والباد، اللهم سخر لهم الحاضر والباد، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، ونفس همهم وغمهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الضعفاء والبؤساء وكبار السن والحطمة والصغار، اللهم من لهم سواك، اللهم ارحم ضعفهم يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وبهم يا حي يا قيوم، اللهم بارك أرزاقهم، اللهم بارك أرزاقهم، اللهم ادفع عنهم الوباء، اللهم ادفع عنهم المباء، واكشف عنهم العناء، واكشف عنهم العناء والبلاء يا فاطر السماء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نعوذ بوجهك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. يا لطيف الطبنا، يا لطيف الطبنا، يا لطيف الطبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.